سيدي الرئيس، حضرة الأمين العام، السادة الزملاء، سيداتي وسادتي، هذا العام يحتفل المجتمع الدولي بذكرتين تاريخيتين: الذكرى 75 على انتهاء الحرب العالمية الثانية وتأسيس الأمم المتحدة. لا نبالغ عند الحديث عن أهمية هذين الحدثين اللذين سيظلان دوما مرتبطان ببعضهما البعض. في 1945 انهزمت النازية، سحقت أيديولوجية العدوان والكراهية. هذه التجربة وروح التحالف وكذلك إدراك الثمن الذي دفعناه للسلام ولنصرنا المشترك، كل ذلك ساعد على بناء نظام عالمي بعد انتهاء الحرب، أساسه ميثاق الأمم المتحدة الذي يظل المصدر الأساسي للقانون الدولي حتى يومنا هذا. أنا على قناعة أن هذه الذكرى تحتم علينا جميعا أن نتذكر المبادئ الخالدة التي تحكم العلاقات بين الدول والمنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، عبر عنها مؤسسو منظمتنا العالمية بشكل واضح لا لبس فيه. هذه المبادئ تشمل المساواة في السيادة بين الدول، عدم التدخل في الشؤون الداخلية، حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، والتسوية السلمية للنزاعات. إذا ما استعرضنا العقود السابقة والمصاعب خلال حقبة الحرب الباردة والتغيرات الجيوسياسية وتعقيدات السياسة العالمية اليوم، بالرغم من كل ذلك يمكننا القول إن الأمم المتحدة قد نفذت ولايتها المتمثلة في حماية السلام ودعم التنمية المستدامة للجميع وفي جميع القارات، وتقديم المساعدة للتخفيف من تداعيات الأزمات المحلية. هذه الإمكانات الهائلة والخبرة المتخصصة التي تتمتع بها الأمم المتحدة لا تزال مهمة وتمثل أساساً للمضي قدماً. ففي نهاية المطاف، الأمم المتحدة على غرار المنظمات الدولية الأخرى والهيئات الإقليمية الأخرى، لا ينبغي للأمم المتحدة أن تظل جامدة، بل عليها أن تتطور مع ديناميكيات العصر، عليها أن تتكيف مع متغيرات العالم المعاصر الذي أصبح أكثر تعقيداً، أصبح متعدد الأقطاب ومتعدد الأبعاد. طبعاً التغيرات الحالية تؤثر على أحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، مجلس الأمن، وكذلك على النقاش الدائر حول إصلاحه. نحن ننطلق من أن مجلس الأمن ينبغي أن يشمل بشكل أكبر مصالح جميع الدول، ينبغي أن يراعي تنوع المواقف، وينبغي أن يعمل على أساس مبدأ ضمان أوسع توافق ممكن في الآراء. وفي الوقت ذاته لابد أن يظل ركيزة الحوكمة العالمية، ولا يمكن لذلك أن يتحقق إلا إذا احتفظت الدول الدائمة العضوية بحق الفيتو، هذا الحق الممنوح للقوى النووية الخمسة، القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية. يعكس التوازن السياسي والعسكري حتى يومنا هذا، والأهم من ذلك يمثل حق الفيتو أداة تساعد على منع التدابير أحادية الجانب التي يمكن أن تؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين الدول العظمى، ويقدم فرصة للتوصل إلى حلول وسط والتجنب أي حلول قد لا تكون مقبولة للجميع. وبذلك يتم التحرك في إطار القانون الدولي وليس في إطار مبهم من اللاشرعية والتعسفية. كما أوضحت الممارسة الدبلوماسية، أثبتت هذه الأداة نجاعتها على عكس ما شاهدناه في عصبة الأمم بمناقشاتها التي لم تنتهي وإعلاناتها التي افتقرت إلى آليات العمل والتنفيذ، وعدم منحها الدول والشعوب التي تحتاج إلى مساعدة حق الحصول على المساعدة والحماية. إن نسيان أو تناسي الدروس التي علمنا إياها التاريخ ينم عن انعدام المسؤولية، تماما مثل محاولات المسيسة للتأويل بشكل تعسفي أسباب ومسار ونتائج الحرب العالمية الثانية وتحريف القرارات التي اتخذت خلال مؤتمرات الحلفاء ومحاكمات نيورنبرغ والاستناد إلى تكهن الحقائق. هذه المحاولات ليست فقط خسيسة ومهينة لمن ناضل ضد النازية، بل هي ضربة مباشرة وقاسمة للنظام العالمي بعد الحرب، وهذا أمر خطير خاصة على ضوء انعدام الاستقرار الذي نشهده حاليا. نظام رقابة على الأسلحة ينهار، النزاعات الإقليمية تزداد، التهديدات الناجمة عن الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات تزداد حدة. طبعا نمر حاليا بتحدي متمثل في جائحة الكورونا. هذا المرض قد أثر على حياة الملايين وأودى بحياة مئات الآلاف من الأشخاص، الحجر الصحي، إغلاق الحدود، المشاكل المختلفة التي يواجهها مواطنو معظم الدول، كل ذلك أصبح جزءا من حياتنا اليومية، والوضع أصعب بالنسبة للمسنين الذين لا يتمكنون من معانقة أحبائهم، أبنائهم وأحفادهم لأسابيع بل وللشهور بسبب القيود المفروضة. لم يقيم الخبراء بعد حجم الصدمة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن هذه الجائحة وتداعياتها طويلة الأمد، ولكننا نعرف بالفعل أن إحياء الاقتصاد سيستغرق وقتا طويلا. إضافة إلى ذلك، حتى تدابير التصدي للأزمات التي أثبتت نجاعتها لم تظل ناجعة للأبد، سنحتاج إلى حلول مبتكرة جديدة. السبيل الوحيد للتوصل إلى هذه الحلول هو العمل معا، وهذه أهم مهمة تقع على عاتق الأمم المتحدة ودول مجموعة الثمانية وكذلك المنظمات الدولية الأخرى ورابطات التكامل التي تمر كذلك بأوقات عصيبة بسبب آثار الجائحة وتحتاج إلى آفاق جديدة وحيزا جديدا للتطور. فكرة النمو النوعي لعمليات التكامل، تكامل عمليات التكامل إن صح التعبير، هو ما أدى بروسيا إلى إطلاق شراكة أوروبية أسيوية كبرى تشمل جميع الدول الأسيوية والأوروبية بدون استثناء، وهي مبادرة براغماتية بحتة تزداد أهميتها في عصرنا هذا. أود أن أوجه الانتباه إلى مقترح روسيا الداعي إلى إنشاء ما يسمى بالممرات الخضراء البعيدة عن الحروب التجارية والجزاءات، والمخصصة أساساً للسلع الأساسية والأغذية والأدوية ومعدات الحماية الشخصية المطلوبة لمكافحة الجائحة. بشكل عام، إزالة الحواجز التجارية قيود ورفع الحظر والجزاءات غير الشرعية سيساعد على إحياء الاقتصاد والحد من البطالة. وفقاً للخبراء، سجل الفصل الثاني من هذا العام خسارة 400 مليون وظيفة، وينبغي ألا نألو جهدا لمنع ارتفاع نسب البطالة على المدى الطويل. ينبغي أن نضمن عودة العاملين إلى عملهم ليتمكنوا من إعالة أسرهم بدلا من الوقوع في براثن الفقر. هذه هي أكبر مشكلة اجتماعية نواجهها على الصعيد العالمي، ولذلك على السياسة العالمية الآن أن تمهد الطريق للتجارة والمشاريع المشتركة والتنافس المنصف بدلا من تكبيل المشاريع التجارية وتضبيطها. سلطت الجائحة الضوء كذلك على مجموعة من المسائل الأخلاقية والتكنولوجية والإنسانية. على سبيل المثال، التكنولوجيا الرقمية المتقدمة ساعدت على إعادة تنظيم التعليم والتجارة والخدمات، وكذلك تنظيم دورات التعليم عن بعد وعبر الإنترنت للفئات العمرية المختلفة. ساعد الذكاء الاصطناعي الأطباء على التشخيص بشكل أكثر دقة وإيجاد أفضل علاج، ولكن على غرار جميع الابتكارات الأخرى تنتشر التكنولوجيا الرقمية بشكل غير مكبوح، وعلى غرار الأسلحة التقليدية يمكن أن تقع في أيدي المتطرفين، ليس فقط في بؤر النزاع الإقليمية ولكن كذلك في دول مزدهرة، مما يؤدي إلى مخاطر جمة. وفي هذا الصدد لابد من مناقشة الأمور المرتبطة بالأمن الحاسوبي واستخدام التكنولوجيا الرقمية المتقدمة في الأمم المتحدة. من المهم أن نستمع وأن نقدر شواغل الناس المرتبطة بحماية حقوقهم مثل الحق في الممتلكات والأمن والخصوصية في هذا العصر الجديد. علينا أن نتعلم كيف نسخر التكنولوجيا الجديدة لخدمة الإنسانية. علينا أن نتوصل إلى توازن بين التشجيع على تطوير الذكاء الاصطناعي وفرض قيود مبررة على هذه التكنولوجيا. علينا أن نتعاون للتوصل إلى توافق آراء بخصوص الأمور التنظيمية لمنع التهديدات المحتملة فيما يتعلق بالأمن التكنولوجي والعسكري، وكذلك علينا أن نناقش التداعيات على القانون وأخلاقيات التواصل الإنساني. خلال الجائحة تعاون أطباء و مواطنون ومتطوعون وساعدوا بعضهم البعض من جميع أنحاء العالم. هذا النوع من التضامن لا يعترف بالحدود الوطنية، والكثير من الدول قد ساعدت أخرى بسخاء وتفان، ولكن على مستوى العلاقات الرسمية بين الدول غابت المودة. نحن نعتقد أن الأمم المتحدة يمكنها أن تعزز من دور العنصر الإنساني في العلاقات متعددة الأطراف والثنائية من خلال برامج تبادل بين الشعوب وبين الشباب، الروابط الثقافية، ومن خلال برامج اجتماعية وتعليمية، وكذلك من خلال التعاون في مجال الرياضة والعلوم والتكنولوجيا والبيئة وحماية الصحة. بالنسبة للرعاية الصحية، كما هو الحال بالنسبة للاقتصاد، علينا أن نذلل العوائق لنتمكن من بناء شراكات. يساهم بلدي في الجهود الإقليمية والعالمية لمكافحة كوفيد-19، ونقدم المساعدة للدول المتضررة على المستوى متعدد الأطراف وعلى المستوى الثنائي. وعند القيام بذلك نراعي الدور التنسيقي المركزي لمنظمة الصحة العالمية، وهي جزء من منظومة الأمم المتحدة. نعتقد أنه من المهم أن نعزز قدرات منظمة الصحة العالمية، وقد بدأت هذه المسيرة بالفعل، ونحن طبعا مستعدون للمشاركة فيه. بفضل الخبرة العلمية والصناعية والسريرية التي يتمتع بها أطباؤنا، طورت روسيا مجموعة من نظم الاختبارات والأدوية للكشف عن فيروس كورونا ولعلاجه، وكذلك سجلنا أول لقاح على المستوى العالمي، سبوتنيك في. أود أن أؤكد أننا منفتحون تماماً لأي شراكة ومستعدون للتعاون، وفي هذا السياق نقترح عقد مؤتمر رفيع المستوى على شبكة الإنترنت لجميع الدول المهتمة بالتعاون لتطوير لقاح ضد مرض الكورونا. نحن مستعدون لتشاطر خبراتنا وللتعاون مع جميع الدول المعنية، بما في ذلك عن طريق تقديم اللقاح الروسي الذي أثبت أنه موثوق وآمن وفعال. علينا أن نستغل إمكانيات الصناعات الصيدلانية على المستوى العالمي لإتاحة اللقاح مجاناً لسكان العالم في المستقبل المنظور. الفيروسات الخطيرة تصيب أي شخص، وفيروس الكورونا قد أصاب الأمم المتحدة ومقرها وهيئاتها الإقليمية، شأنها شأن الهيئات الأخرى. روسيا مستعدة لتقديم المساعدة المطلوبة، وتحديدا نعرض تقديم لقاحنا مجانا للتطعيم موظفي الأمم المتحدة بشكل طوعي، وقد حصلنا على طلبات من الزملاء في الأمم المتحدة بهذا الشأن، وسوف نرد على هذه الطلبات. جدول أعمالنا به بنود أخرى في غاية الأهمية. جدول أعمال الأمم المتحدة، ينبغي أن تستمر الجهود المشتركة في التركيز على مسألتي حماية البيئة والتغير المناخي. اتفاقات الأمم المتحدة متعددة الأطراف والمعاهدات والبروتوكولات قد أثبتت أنها مفيدة. ندعو جميع الدول إلى الامتثال بحسن نية لهذه الصكوك والعمل على تحقيق أهداف اتفاق باريس. السادة الزملاء، أؤكد مرة أخرى أن روسيا ستبذل قصارى الجهود للمساهمة في التسوية الدبلوماسية والسياسية السلمية للنزاعات الإقليمية، وكذلك ضمان الاستقرار الاستراتيجي. بالرغم من الخلافات والمنازعات وسوء الفهم وحتى انعدام الثقة من قبل بعض الزملاء، سنستمر بالرغم من كل ذلك في دعم المبادرات الموحدة البناءة، وأهمها الرقاب على الأسلحة وتعزيز نظم المعاهدات القائمة، وهذا يشمل حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والتكسينية. المسألة التي تكتسي أهمية قصوى والتي ينبغي أن نعالجها الآن هي تمديد المعاهدة المتعلقة بخفض الأسلحة الاستراتيجية المبرمة بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية، والتي سينتهي العمل بها قريبا في فبراير 2021. نحن نشارك في مفاوضات مع الشركاء الأمريكيين حول هذه المسألة. نتوقع ممارسة ضبط النفس كذلك فيما يتعلق باستخدام نظم صواريخ جديدة. وأود أن أضيف إلى أن روسيا أعلنت وقف استخدام الصواريخ قصيرة المدى ومتوسطة المدى التي تطلق من الأرض، وذلك في العام الماضي في أوروبا وفي مناطق أخرى، طالما أن الولايات المتحدة كذلك ستمتنع عن استخدامها. للأسف لم نتلقى أي رد فعل حول مقترحنا من الشركاء الأمريكان أو حلفائهم. أعتقد أن الخطوات المتبادلة حول مسائل مخصصة ستوفر أساساً لإطلاق حوار معمق وجدي حول جميع العوامل التي تؤثر على الاستقرار الاستراتيجي، وهذا الحوار سيساهم في تحقيق ترتيبات شاملة ستمثل أساساً للهيكل الأمني الدولي، وذلك بناء على خبراتنا في هذا المجال ووفقا للمحددات التكنولوجية والعسكرية والسياسية الحالية والمستقبلية. روسيا قدمت مبادرة لتوقيع اتفاق ملزم بين جميع دول المرتادة للفضاء لحظر وضع أسلحة في الفضاء الخارجي ومنع استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد أجسام موجودة في الفضاء الخارجي. نحن على وعي أن المسائل الأمنية وكذلك المشاكل الأخرى التي تنظر فيها جمعية الأمم المتحدة ستحتاج إلى جهود متضافرة على أساس القيم التي توحدنا وذاكرتنا المشتركة وروح التحالف التي وجهت أعضاء التحالف المناهض لهتلر. أعضاء التحالف وجدوا سبيلاً للتعاون لضمان النصر والسلام في جميع أنحاء العالم. في هذه البيئة المحفوفة بالمخاطر من المهم للدول أن تتحلى بالإرادة السياسية والحكمة والبصيرة. الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التي ضلعت بمسؤولية خاصة لضمان السلم والأمن الدوليين على مدار الأعوام 75 الماضية عليها أن تحافظ على أساس القانون الدولي وأن تقود هذه المساعي. إدراكا من لهذه المسؤولية اقترحت روسيا عقد قمة للدول الخمسة ترمي إلى تعزيز المبادئ الأساسية للسلوك في الشؤون الدولية. نرحم بدعم شركائنا لهذه المبادرة ونتوقع أن تعقد هذه القمة عما قريب بالحضور الشخصي فورما يسمح الوضع الوبائي بذلك. أود أن أؤكد أن عالمنا المترابط وفي خضم التطورات الدولية الحالية عليه أن يضمن تضافر الجهود. علينا أن نستند إلى المبادئ والأعراف المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. هذا هو السبيل الوحيد لتتمكن الأمم المتحدة من الوفاء بمهمتها وضمان حياة كريمة للأجيال الحالية والمستقبلية. أتمنى لجميع شعوب العالم السلام والرفاه، وشكراً.